سفر سماحة الحداد لزيارة المرقد المطهر للمعصومة سلام الله عليها، وسفره لمدينة إصفهان. تشرف سماحة الأستاذ الفقيد المرحوم الحاج السيد هاشم الموسوي خلال مدة توقفه في طهران ولعدة مرات بزيارة السيد عبد العظيم الحسني سلام الله عليه، والسيد حمزة وهو أحد أبناء الأئمة، والشيخ الصدوق ابن بابويه. وكانت حركته من طهران صوب تلك البقاع المقدسة بعد صلاة الصبح، وكان يقضي هناك الفترة بين الطلوعين وقدرا من الوقت بعد طلوع الشمس، ثم يعود إلى طهران بعد ساعة من بدء النهار تقريبا. هذا وقد عزم بعد عودته من مشهد المقدسة على زيارة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام في مدينة قم، ومنها إلى إصفهان بناء على دعوة الأحبة والأعزاء من الأصدقاء الإصفهانيين، ومن بينهم الحاج محمد حسن شركة الأصفهاني، وكانوا قد دعوه لزيارتها ولزيارة مساجد وقبور العظماء في مقبرة تخت فولاد. وهكذا فقد كنا في خدمته ابتداء في قم لمدة 3 ليال، ومن ثم في إصفهان لليال 4، ثم لليلة 1 في قم أيضا. وكانت زيارته لقبر السيدة المعصومة سلام الله عليها في قم بعد طلوع بياض الفجر، أي أنه كان يتشرف بالذهاب للحضرة المطهرة بعد طلوع الفجر الصادق بقليل، فيصلي عدة ركعات للنافلة وصلاة التحية وصلاة الصبح، وبعد قدر من التفكر والتأمل يزور في زاوية الرواق فيما بين الطلوعين، ثم كان يأتي إلى بعض المقابر مثل مقبرة علي بن جعفر أو مقبرة شيخان أو مقبرة المرحوم الحاج الشيخ، ولم يكن ليدور بين القبور، بل كان يقف في زاوية فيتطلع إلى المقبرة بعمق، ثم يقرأ الفاتحة ويستغفر لهم، ثم يعود إلى المنزل بعد طلوع الشمس بساعة تقريبا. ولما كان الفصل صيفا والحوزة قد عطلت دروسها، فلم يكن الكثير من أعاظم الحوزة وفضلائها موجودين آنذاك، لكن البعض وقد علم بوجوده جاء لملاقاته. وكان سماحة أستاذنا العلامة الحاج السيد محمد حسين الطبطبائي نور الله مرقده موجودا لم يسافر وقتها، فقلت للسيد الحداد: أتحبون أن أعلمه ليأتي للقائكم؟ أجاب: لي رغبة شديدة في لقائه، ولكننا سنتشرف بالذهاب إليه، فلا تدعه يتكلف بالقدوم بنفسه. لذا فقد قام الحقير بأخذ موعد من سماحة الأستاذ، وتشرفنا بالذهاب إليه قبل الظهر بساعتين تقريبا، أي عند الضحى، وبعد السلام والمعانقة والاستفسار عن أحوال بعضهما البعض والقيام بواجبات الاستقبال، فقد دام المجلس حدود ساعة واحدة لم يجري فيها تبادل الحديث، بل كان هذان الشخصان الجليلان يجلسان صامتين، وكان هذا بالطبع ظاهر الأمر، أما حديثهما المتبادل في باطنهما وما حصلا عليه من التطلع إلى سماء أحدهما الآخر فهي حقائق تفوق مستوى أفكارنا وعلومنا، لا يطلع عليها إلا الله المتعالي ورسوله وأولياؤه الحقيقيون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكان سماحة الحاج السيد هاشم مبتهجا كثيرا من المقبرة المعروفة بشيخان، وكان يقول: إنها تفيض بالنور والبركة، والله وحده يعلم ما هي النفوس الزكية والطيبة التي دفنت هناك. وليس هناك من مكان يماثل هذه المقبرة نورانية ورحمة بعد القبر المطهر للمعصومة الذي جعل فضاء قم وأطرافها رحبا وواسعا ونورانيا يبعث على النشاط، حتى كأن بركاتها قد أزالت التعب والكآبة من أرض قم وترابها. يماثل هذه المقبرة نورانية ورحمة. ومن الجدير بالطلاب وسائر الناس أن يهتموا بهذا المكان أكثر، ويستفيدوا من فضائله وفواضله المعنوية والملكوتية، وأن لا يدعوا هذه الآثار تمحي وتنالها يد النسيان والاندثار. انتهى كلام الحداد. وتضم هذه المقبرة رفات الكثير من أعلام التشيع، كزكريا بن إدريس وزكريا بن آدم ومحمد بن قولويه، وأخيرا قبر المرحوم هيدجي السالك الواله المتحرر، وقبر المرحوم الحاج الميرزا جواد آغا الملكي التبريزي، وقبر المرحوم الحاج الميرزا علي آغا الشيرازي وأمثالهم الذين كانوا يمثلون أساطين العظمة والجلال الراسخة. ولقد قال المرحوم الصديق العزيز آية الله الشيخ مرتضى المطهر رحمة الله عليه للحقير: سمعت بنفس القائد العظيم للثورة آية الله الخميني أعلى الله تعالى مقامه يقول: يرقد في مقبرة قم رجل وهو الحاج الميرزا جواد آغا التبريزي. هامش المرحوم الحاج الميرزا جواد آغا التبريزي من أعاظم تلامذة المرحوم آية الحق وسند التوحيد المعلم الرباني الحاج الشيخ حسين قلي الهمداني رضوان الله عليهما. وكتبه هي: لقاء الله، أسرار الصلاة، المراقبات، وأعمال السنة، وهي حقا غنية عن التعريف، وخاصة كتاب لقاء الله الذي يتميز بحرقة خاصة ويمثل مفتاحا ودليلا للموفقية في فتح الباب للسالكين إلى الله. ونكتفي هنا بذكر واحد من الإرشادات من كتابه أسرار الصلاة الصفحة 46 الطبعة الحجرية، يقول: ثم إني سألت بعض مشايخي الأجلة الذي لم أرى مثله حكيما عارفا ومعلما للخير حاذقا وطبيبا كاملا: أي عمل من أعمال الجوارح جربتم أثره في تأثر القلب؟ قال: سجدة طويلة في كل يوم يديمها ويطيلها جدا ساعة أو ثلاثة أرباعها، يقول فيها: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، مشاهدا نفسه مسجونا في سجن الطبيعة ومقيدا بقيود الأخلاق الرذيلة، ومنزها لله تعالى بأنك لم تفعل بي ظلما، وأنا ظلمت نفسي وأوقعتها في هذه المهلكة العظيمة. وقراءة القدر في ليالي الجمعات وعصرها 100 مرة. قال قدس سره: ما وجدت شيئا من الأعمال المستحبة يؤثر تأثير هذه الثلاثة. وقد ورد في الأخبار ما حاصله أنه ينزل يوم الجمعة 100 نفحة أو رحمة، 99 منها لمن قرأها 100 مرة في عصرها، وله نصيب في الواحدة أيضا. انتهى الهامش. وسمعته أيضا يقول: كان القاضي جبلا في العظمة ومقام التوحيد. أجل، وبما أن الكلام قد وصل إلى هنا فيجدر أن نذكر للإخوان في الدين والأخلاء الروحانيين مطالب عن المرحوم ثقة المحدثين المحدث القمي، لتكون دافعا لزيادة الاهتمام وإدراك هذه القبور الشريفة، وليستفيض المقيمون في مدينة قم المقدسة من الطلبة والزوار وغيرهم من بركاتها. يقول المحدث القمي في كتابه هدية الزائرين: هامش الكتاب بالفارسية وقد أوردنا الفقرات المنقولة عنه مترجمة. انتهى الهامش. نعم، وباعتبار امتلاء مقبرة بلدة قم الطيبة بالعلماء والمحدثين كما أشار العلامة المجلسي، فإن من الأجدر تزيين هذا المقام بذكر عدة نفر من مشاهيرهم ممن لهم مزار معروف ووصفوا بكثرة الفضيلة وعلو الشأن، مثل الشيخ الجليل أبي جرير زكريا بن إدريس الذي صرح علماء الرجال بجلالته ووثاقته، والذي أدرك عدة من الأئمة وروى عن الإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر والإمام الرضا عليهم السلام. روى الشيخ الكشي بسند صحيح عن زكريا بن آدم القمي قال: دخلت على الرضا عليه السلام أول الليل في حدثان موت أبي جرير زكريا بن إدريس، فسألني عنه وترحم عليه، ولم يزل يحدثني وأحدثه حتى طلع الفجر، ثم قام فصلى صلاة الفجر. وعلى كل حال، فإن جلالة شأن ذلك العظيم كبيرة، وقبره الشريف في وسط مقبرة المدينة. شيخان بزرج مشهور ومعروف، وإلى جانبه قبور جملة من العلماء. ومثل الشيخ المعظم النبيل الثقة الجليل القدر زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي من خواص أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، أدرك عدة من الأئمة عليهم السلام وروى عنهم الأحاديث، وقد رويت الأخبار الكثيرة في فضله، وكان يجلس مع الإمام الرضا عليه السلام في السفر إلى مكة في محمل واحد، وورد في حقه حديث المأمون على الدين والدنيا. روى الشيخ الكشي بسند صحيح عن زكريا بن آدم قال: قلت للرضا عليه السلام: إني أريد الخروج عن أهل بيتي، أي أخرج من قم، فقد كثر السفهاء فيهم. فقال: لا تفعل، فإن أهل بيتك يدفع البلاء عنهم بك، كما يدفع البلاء عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم عليه السلام. وروى كذلك عن علي بن المسيب الهمداني قال: قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ فقال: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. وغيرها من الأخبار الدالة على سمو فخامة شأن ذلك المعظم، وقبره الشريف معروف في المكان المشهور بشيخان بزرج، وله بقعة كبيرة، وقد دفن إلى جنبه جماعة من العلماء، من بينهم العالم الفاضل الخبير الماهر الأخوند الملا محمد طاهر القمي، مؤلف كتاب الأربعين وكتاب حكمة العين. هامش، ضبط المرحوم الشيخ أغا بزرج اسم الكتاب بحكمة العارفين في الذريعة الجزء السابع الصفحة 58، وكذا ضبطه المرحوم المحدث القمي بنفسه ما ذكره صاحب الذريعة في الفوائد الرضوية الصفحة 48 بعد 500. انتهى الهامش. وقد دفن إلى جنبه جماعة من العلماء، من بينهم العالم الفاضل الخبير الماهر الآخوند الملا محمد طاهر القمي، مؤلف كتاب الأربعين وكتاب حكمة العين وغيرهما. ومثل الشيخ المعظم الجليل النبيه علي بن بابويه القمي الصدوق الأول، والد رئيس المحدثين الشيخ أبي جعفر محمد الذي يطلق عليه اسم الصدوق. وجلالة وعظمة هذين العالمين الجليلين معلومة وظاهرة للجميع. وقد ذكر في احتجاج الطبرسي أن الإمام العسكري عليه السلام كتب رسالة إلى علي بن بابويه ورد فيها بعد الحمد والصلاة: أما بعد، يا شيخي ومعتمدي، يا أبا الحسن علي بن الحسين القمي، وفقك الله لمرضاته، وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته، إلى آخر التوقيع الشريف الذي حوى في فقراته الأخيرة عبارة: يا شيخي وأمر جميع شيعتي بالصبر. فما أحسن شرف العلم الذي يوصل صاحبه للدرجة التي يخاطبه الإمام عليه السلام فيها بهذه الألفاظ. وقبره الشريف في مقبرة قم معروف، وله بقعة كبيرة وقبة عالية، ومزار نجله الشريف رئيس المحدثين في الري قرب بلد السيد عبد العظيم وسط حديقة النضرة، وله بقعة وقبة عالية ومزار يقصده عامة الناس رضوان الله عليهما. ومثل الشيخ الجليل المحدث محمد بن قولويه القمي الذي يقع قبره الشريف في مقبرة قم المعروفة وسط المنطقة المسيجة المعروفة بشيخان صغير، وهذا الشيخ المعظم هو والد الشيخ أبي القاسم جعفر بن قولويه. هامش صاحب الكتاب المعتبر النفيس كامل الزيارات الذي طبع بالمساعي الجميلة للعلامة الأميني رحمه الله ومع تعليقته انتهى الهامش. وهذا الشيخ المعظم هو والد الشيخ أبي القاسم جعفر بن قولويه أستاذ الشيخ المفيد والمدفون في الكاظمية كما مر بيانه سابقا. ومثل الشيخ الفاضل السديد قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي، وهو من مشاهير العلماء، وهو مؤلف كتاب الخرائج وكتاب قصص الأنبياء، ومزاره الشريف معروف في الصحن الجديد للسيدة المعصومة في قم. ومثل خاتم الفقهاء والمجتهدين وأفضل المدققين والمحققين حاوي المكارم والمفاخر سماحة الآغا الميرزا أبي القاسم المعروف بالمحقق القمي صاحب كتاب القوانين وغيره الذي يعد فعلا مصدرا لدراسة الفضلاء، يقع قبره الشريف قرب قبر زكريا بن آدم وسط بقعة عليها قبة عالية، وفي جوانبه وأطرافه قبور الكثير من العلماء والفضلاء لا يتسع المجال لعدهم. وهناك قبر يقع قرب بوابة معصومة شهر في السوق مقابل مسجد الإمام. هامش ورد في كتاب مرآة البلدان ناصري أن المسجد المعروف بمسجد الإمام عليه السلام والواقع في قم قد بناه أحمد بن إسحاق الأشعري وكيل موقفات الإمام الحسن العسكري عليه السلام بأمر من الإمام منه عفي عنه، أي التعليقة من المحدث القمي رضوان الله عليه. انتهى الهامش. وهناك قبر يقع قرب بوابة معصومة شهر في السوق مقابل مسجد الإمام في بقعة عالية ومعروفة، يقال إنه قبر أحمد بن إسحاق الأشعري وكيل الإمام العسكري عليه السلام، وهو أمر مستبعد إذ إن موته حسب ما يستفاد من الروايات قد وقع في حلوان، وقد ذكر كيفيته في كتاب النجم الثاقب. وقال الشيخ أبو جعفر محمد بن جرير الطبراسي في كتاب دلائله: وكان أحمد بن إسحاق القمي الأشعري شيخ الصدوق وكيل أبي محمد عليه السلام، فلما مضى أبو محمد إلى كرامة الله عز وجل أقام على وكالته مع مولانا صاحب الزمان، تخرج إليه توقيعاته وتحمل إليه الأموال من سائر النواحي التي فيها موالي مولانا فيتسلمها، إلى أن استأذن في المسير إلى قم فخرج الإذن بالمضي، وذكر أنه لا يبلغ إلى قم وأنه يمرض ويموت في الطريق، فمرض بحلوان ومات ودفن بها. وأقام مولانا عليه السلام بعد مضي أحمد بن إسحاق الأشعري بصر من رآه مدة ثم غاب إلى آخره. ثم يقول الشيخ المرحوم ثقة الإسلام النوري طاب ثراه في كتابه ذلك بعد هذه الفقرة، والكتاب بالفارسية وقد أوردنا فقراته مترجمة. أحمد بن إسحاق الأشعري من كبار أصحاب الأئمة عليهم السلام وصاحب الدرجات العالية عندهم، وكان من الوكلاء المعروفين، وقد ذكرت وفاته على نحو آخر في حياة الإمام العسكري، فأرسل الإمام عليه السلام خادمه كافور ومعه كفن إلى حلوان، فغسله كافور أو من يشابهه وكفنه بغير علم من كان معه، كما في الخبر الطويل لسعد بن عبد الله القمي الذي كان معه في سفر وفاته، لكن النجاشي نقل عن البعض تضعيف هذا الخبر. وحلوان هي الذهاب المعروفة الواقعة في طريق كرمان شاهان إلى بغداد، ويقع قبر ذلك المعظم قرب نهر تلك القرية المعروفة بسيربول بمسافة 1000 قدم تقريبا إلى الجنوب. وعلى ذلك القبر بناء محقر صار كالخربة وبقي بلا اسم وعنوان بسبب نقص همة ومعرفة الأثرياء من أهالي تلك المنطقة، بل وأهالي كرمان شاهان والمترددين هناك، إذ لا يزوره شخص واحد من كل 1000 من الزوار، مع أن من الأولى أن يعامل هذا الشخص الذي بعث الإمام عليه السلام خادمه إليه بطي الأرض ليكفنه ويجهزه، والذي بني مسجد قم المعروف بأمره، والذي كان وكيلا للإمام سنين عديدة في تلك النواحي، أفضل من هذه المعاملة وأجمل، وأن يجعل قبره مزارا معتبرا لينال من بركة صاحب القبر وبوساطته من الفيوضات الإلهية. انتهى كلام الحاج النوري. نعم، لقد ذهبنا في معية الحاج السيد هاشم الحداد قدس الله نفسه أحد أيام توقفه لأداء الصلاة في مسجد جام كران المعروف قبل الغروب بساعة، وقد أدى سماحة السيد في ذلك المحل الخاص صلاة تحية المسجد وصلاة التوسل بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، طبق الرواية التي أوردها الحاج النوري في النجم الثاقب والمحدث القمي في هدية الزائرين. هامش، ذكر المرحوم النوري في كتاب النجم الثاقب الصفحة 5 إلى 7 الطبعة الحجرية الرحلية السنة 1300 هجرية قمرية الباب 7، في ذكر أولئك الذين تشرفوا برؤية الإمام في الغيبة الكبرى في الحكاية الأولى بشأن بناء مسجد جام كران، وكذلك في كتاب هدية الزائرين الصفحة 63 بعد 300، وذكر في حاشية مفاتيح الجنان طبعة الإسلامية بخط طاهر خوشنويس سنة 79 بعد 1300 هجرية قمرية كتاب الباقيات الصالحات الصفحة 54 بعد 200 فما بعد الباب 2 ضمن صلاة الاستغاثة كيفية صلاة المسجد في جام كران الواقع على بعد فرسخ واحد من بلدة قم الطيبة بأمر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه الكيفية، ليصلوا فيه 4 ركعتان منها لتحية المسجد، يقرأ في كل ركعة منها الحمد 1 وقل هو الله أحد 7 مرات، ويسبح 7 في كل ركوع وسجود، وركعتان منها صلاة الحجة عليه السلام، يقرأ المصلي في الأولى سورة الفاتحة، فإذا بلغ الآية إياك نعبد وإياك نستعين كررها 100 مرة ثم أتم الفاتحة، ويفعل مثل ذلك في الركعة الثانية، ويسبح سبعا في كل ركوع وسجود. فإذا أتم الصلاة هلل وسبح تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فإذا فرغ من التسبيح سجد وصلى على النبي وآله 100 مرة. وهذه الكلمة مروية بنصها عنه عليه السلام قال: فمن صلاهما فكأنما صلى في البيت العتيق. انتهى. أقول: يلزم هنا ذكر نكات 3. الأولى أن المرحوم الحاج النوري رحمة الله عليه نقل في كتاب نجم ثاقب قصة إحضار حسن مثل الجامكراني عند صاحب الزمان أرواحنا فداه عن الشيخ الفاضل حسن بن محمد بن حسن القمي المعاصر للصدوق في كتاب تأريخ قم عن كتاب مؤنس الحزين في معرفة الحق واليقين، وهو من مصنفات الشيخ أبي جعفر محمد بن بابويه القمي، ثم يذكر شرح القضية مفصلة، ولا يبدو في السند ولا في المتن إشكال مخالف للأصول. والثانية أن قصة تشرفه طبق متن الكتاب كانت ليلة الثلاثاء 17 من شهر رمضان المبارك لسنة 93 و200 هجرية قمرية، وباعتبار أن بقية الله سلام الله عليه قد ولد سنة 55 بعد 200 هجرية قمرية، فإنه كان له آنذاك 38 سنة. ولأننا نعلم أن وقوع الغيبة الكبرى كان في سنة 29 بعد 300 هجرية قمرية، لذا ينبغي اعتبار تشرف حسن مثله في زمرة الذين تشرفوا برؤية الإمام ولقائه في الغيبة الصغرى. والثالثة أن المرحوم النوري قدس الله سره قال في ذيل القصة وفي النسخة الفارسية لتأريخ قم وفي نسخته العربية التي نقل العالم الجليل محمد علي الكرمانشاهي مختصر هذه القصة عنها: فإن المير مصطفى قد ذكر في حواشي الرجال في باب حسن أن تأريخ القصة سنة 93، أي سنة 93 و200، ويبدو أنه قد اشتبه على الناسخ وكان أصله 70، لأن وفاة الصدوق كانت قبل سنة 90. أقول: صحيح أن وفاة الصدوق كانت قبل سنة 90، لكنها كانت قبل القرن الرابع لا القرن الثالث، فقد توفي المرحوم الصدوق سنة 81 بعد 300 هجرية قمرية، وهو من مسلمات التأريخ وليس سنة 81 بعد 200 هجرية قمرية، أي قبل قرن من وفاته. لذا فإن نقله لقضية حسن مثل الجامكراني كان بعد وقوع القصة بعشرات السنين لا قبلها، لا يحتاج إلى تصحيح 90 إلى 70. وبصرف النظر عن ذلك فقد ورد في متن الحكاية أن حسن مثله قال: كان هناك شاب يجلس على أريكة، أي إمام الزمان عليه السلام، في سن 30، وهذا السن يناسب السن الحقيقي للإمام، حيث كان عمره الشريف آنذاك 38 عاما، في حين أننا لو اعتبرنا تأريخ ذلك في 70، أي سنة 73 بعد 200 هجرية قمرية، فإن عمره الشريف سيكون آنذاك 18 عاما، فلا يشبه عندئذ رجلا في 30. انتهى الهامش. وقد أدى سماحة السيد في ذلك المحل الخاص صلاة تحية المسجد وصلاة التوسل بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، طبق الرواية التي أوردها الحاج النوري في النجم الثاقب والمحدث القمي في هدية الزائرين، ثم عاد إلى قم بعد صلاتي المغرب والعشاء. وبعد أن توقف السيد الحداد في مدينة قم المقدسة 3 أيام للزيارة، اتجه نحو مدينة إصفهان، وورد على منزل الحاج محمد حسن شركت دام توفيقه، وكان غالبا ما يبقى في المنزل لملاقاة بعض المعارف والأصدقاء وللإجابة على بعض أسئلة الواردين. ثم أشار لي يوما وقد اجتمعت جماعة هناك لأبين تفسير القسم الأخير من سورة التوحيد، وقد نفذ ذلك بحمد الله. وكان الرفقاء والأصدقاء قد امتدحوا كثيرا في محضر السيد شخصية وكمالات المرحومة المخدرة السيدة العلوية هاشمي الأصفهاني، ونقلوا قصصا عن مكاشفاتها العرفانية ودرجاتها التوحيدية بوجه خاص، لذا فقد رغب في رؤيتها والتحدث معها. وقد قام الحاج شركت بإخبارها بذلك، وعين لذلك وقت للقاء. وهكذا فقد ذهب الحقير في معية السيد والحاج شركت والحاج محمد علي خلفزادة، وهو من الرفقاء والأصدقاء، وكان قد جاء من كربلاء للزيارة. فدخلنا منزل تلك المخدرة الجليلة قبل الظهر بساعتين، وأدخلنا في غرفة الاستقبال. ثم جاءت مخدرة عفيفة محترمة ترتدي إزارا أبيضا، فدخلت الغرفة، وكان لها آنذاك 80 سنة. فرحبت بنا ثم استفسرت بعد مراسم الاستقبال عن هوية السيد الحداد ومحل سكناه. ثم قال السيد الحداد لي: فليكن الحديث مع هذه العلوية المجللة حول التوحيد، وليس حول العلوم والمسائل الفقهية والأصولية والتفسيرية أو المكاشفات المثالية والحالات النفسانية والتقارير عما سبق وما سيأتي. وكان يقصد بذلك عدم إتلاف وقت المجلس عبثا بالكلام والمجاملات العادية، وأن يشخص في هذا المجلس مقدار درجاتها وسيرها التوحيدي والعرفان العملي. لذا فقد فتح الحقير باب البحث حول التوحيد، فوجهت أسئلة أجابت عنها تلك المخدرة بأجوبة مقبولة ومناسبة. ثم أشار السيد لي: أدخل في البحث بدقة أكثر. فبسط الحقير الكلام في كيفية اضمحلال السالك وفنائه بعد فناء الاسم في فناء الذات وأصل الوجود، وأخيرا عن حقيقة وواقعية نقطة الوحدة بين قوسي الأحدية والواحدية. وسألت عن كيفية وحقيقة وحدة مقام الولاية الكلية للأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين مع الذات القدسية الإلهية وكيفية هوهويتها. فتلجلجت تلك المخدرة هنا، وبدا اضطرابها في جوابها بشكل جلي. فأشار السيد لي أن أقصر، وهكذا فلم أتابع البحث الذي انقطع إلى هذا الحد. وباعتبار أن المخدرة علمت بأن سماحة السيد جاء للزيارة وأنه سيعود إلى العتبات المقدسة، فقد سألته الدعاء لها هناك، ثم دعا لها السيد بالتوفيق والتأييد وحسن العاقبة والترقي في معارج الكمال ومدارجه، ثم ودعنا بعد مرور ساعة تقريبا وانصرفنا. وكان السيد يصلي صلاتي الظهر والعصر في المنزل، أما صلاتي المغرب والعشاء فكان يصليهما في أحد المساجد المعروفة. وهكذا فقد صلى ليلة في مسجد المرحوم السيد، وليلة في المسجد الجامع، وأخرى في مسجد الشاه سابقا أي الخميني، وليلة في مسجد الشيخ لطف الله. وقد حضر بعد أداء الصلاة في المسجدين الأولين عند مزار المرحوم السيد والمرحومين المجلسيين، ودعا إلى الله المتعالي لعلو أرواحهم. وكان يذهب صباحا بعد أداء صلاة الصبح وعند أول طلوع الفجر الصادق لزيارة أهل القبور في مقبرة تخت فولاد، فيبقى مدة بين الطلوعين بأكملها هناك. وكانت المقبرة واسعة جدا، فكان يذهب كل يوم إلى أحد نواحيها فقط. فذهب يوما إلى أطراف قبر المرحوم مير فندراسك، ويوما عند قبر المرحوم الحاج أغا محمد البيد أبادي. هامش أغا محمد البيد أبادي من العرفاء المشهورين، وله مقامات ودرجات، وكانت رحلته سنة 97 بعد 1100 هجرية قمرية، وقد ذهب الحقير لزيارة قبره مرارا. والمراد من البيد أبادي مطلقا هو هذا الشيخ، أما أغا محمد جواد البيد أبادي فهو من عرفاء العصر المتأخر وأستاذ والد الصديق المكرم الحاج محمد حسن شركت. وقد قال الحاج محمد حسن دام توفيقه: كان المرحوم أبي يقول إن أحدا لم يعرف آغا محمد جواد البيد أبادي. وكان المرحوم البيد أبادي قد أنشد بيتا دونه عنه أبي يقول: إن لدي 100 كنز مخبوء في القلب، لكن أصحابي أهملوها فزعموا أن هذا البيت خرب. وللمرحوم أغا محمد البيد أبادي المعروف بالبيد أبادي الكبير مطالب شيقة كان الحقير قد استنسخها لنفسه حين كنت في النجف الأشرف. ثم تبين أن المرحوم العلامة الطهراني الشيخ أغا بزرق أستاذ الحقير في فن الدراية والحديث والإجازات قد ذكرها في كتاب الذريعة الجزء 12 الصفحة 83 بعد 200 الطبعة الأولى مطبعة الجامعة سنة 80 بعد 1300 هجرية قمرية تحت عنوان رسالة في السير والسلوك. وقد ذكر هنا صاحب الذريعة هذه الرسالة برقم 5 بعد 1900، وأورد في الرسالة التي سبقتها برقم 4 بعد 1900 هذه العبارة: رسالة في السير والسلوك لجمال السالكين العالم العارف المتشرع الحكيم الآغا محمد البيد أبادي الإصفهاني بن محمد رفيع الجيلاني الأصل، المولود بإصفهان والمتوفى بها سنة 97 بعد 1100 هجرية قمرية. كتبها جوابا عما كتبه إليه المحقق القمي صاحب القوانين يسأله فيها عن بيان ما هو لازم له في السلوك. أولها: الحمد لله الذي خمر بيدي جلاله وجماله 40 صباحا طينة الإنسان، وأودع فيه أسرار الأسماء كلها، وعلمه المعاني والبيان. وللمرحوم أغا محمد البيد أبادي المعروف بالبيد أبادي الكبير مطالب شيقة كان الحقير قد استنسخها لنفسه حين كنت في النجف الأشرف. ثم تبين أن المرحوم العلامة الطهراني الشيخ أغا بزرق أستاذ الحقير في فن الدراية والحديث والإجازات قد ذكرها في كتاب الذريعة الجزء 12 الصفحة 83 بعد 200 الطبعة الأولى مطبعة الجامعة سنة 80 بعد 1300 هجرية قمرية تحت عنوان رسالة في السير والسلوك فارسية لأغا محمد البيد أبادي، أيضا كتبها مراسلة إلى بعض تلاميذه. وباعتبار أنها مختصرة من جهة وحاوية لمطالب عميقة من جهة أخرى، لذا نوردها بعينها هنا للمزيد من الفائدة للمطالعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. يقول البيد أبادي: يا أخي وحبيبي، إن كنت عبد الله فارفع همتك، وكل على الله أمر ما يهمك، اجعل همتك عالية ما أمكنك، لأن المرء يطير بهمته كما أن الطير يطير بجناحيه. يقول: تسترقني همة من يعيش تحت فلك السماء الزرقاء، حرا لا يعلق به أي لون واعتبار. يقول: كلما أروك في هذه الدنيا إن لم تأخذه فستعطى خيرا منه، يعني أخلي قلبك عن غير الحق تعالى بالتأملات الصحيحة وكثرة ذكر الموت أن لك قلبا واحدا فليكفك حبيب واحد. أليس الله بكاف عبده؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يقول: إن كنت تعيه في كلا العالمين فأي شيء ساءك كي تطلب منه غيره؟ يقول: إلهي، انظر قصور الزاهد حين يطلب منك الحور، وانظر إلى فهمه وشعوره حين يهرب من بابك إلى الجنة. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أخلينا القلب الضيق بالمرة من كلا العالمين ليصبح مكانا لك، ولا يمكن تحصيل هذا العمل بالهوس، بل إنك إن لم تتخطى الهوس لما أمكنك تحصيل ذلك. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، والأسباب لا بد من اتصالها بمسبباتها، والأمور العظام لا تنال بالمنى ولا تدرك بالهوى. واستعين في كل صنعة بأربابها، وأتوا البيوت من أبوابها، فإن التمني بضاعة الهلكة. يقول: كن مرآة ثم ابحث عن جمال الوجوه الملائكية، أكنس بيتك ثم ابحث عن الضيف. يقول: إن لم تكن مؤهلا للنظر فلا تبحث عن الوصال، فالمرآة التي تبدو فيها الدنيا لا تجدي مع العمى. لا بد لك أولا أن تطلب الهداية من المرشد العام والهادي إلى السبل، وأن تتمسك بأذيال المتابعة لأئمة الهدى عليهم السلام، وأعرض عن الدنيا وحصل العشق. قل الله ثم ذرهم. يقول: متى كان عشق المولى أدنى من عشق ليلى؟ ولقد كان المحو فيه أجمل وأولى. يقول: يكفي في عشقه أن يصبح المرء أسير غمه وحبه، فلا يهب قلبه لأحد ولا يرغب في مكان. فاجعل همومك همًا واحدا، وضع قدمك بجد واجتهاد على جادة الشريعة، واطلب ملكة التقوى، أي ينبغي اجتناب الحرام والشبهة والمباحات، قولا وفعلا وحالا وخيالا واعتقادا، لنيل الطهارة الصورية والمعنوية التي هي شرط للعبادة، كي يكون هناك أثر للعبادة، فلا تكون صورة محضة. إنما يتقبل الله من المتقين، ولن تقبل نفقاتكم إن كنتم قوما فاسقين. وما منعه عن قبول صدقاتهم إلا كونهم فاسقين. لن يقبل عمل رجل عليه جلباب من حرام، من أكل حراما لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وترك لقمة حرام أحب إلى الله من 2000 ركعة تطوعا، ورد دانق من حرام تعدل 70 حجة مبرورة. وهكذا، فإن سعة الفهم ستزداد تدريجيا، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. واتقوا الله ويعلمكم الله. وينبغي أن لا يقصر دقيقة واحدة من هذا الوقت عن الواجبات والطاعات المقررة الواجبة والمندوبة من أجل تقوية السر والروح القدسية. ونحن نؤيد روح القدس بالعمل الصالح، والعمل الصالح بعضه من بعض. وكي ينال شرح الصدر، وكي يتبادل نور العبادات البدنية ونور الملكات النفسية تقوية بعضهما البعض، فيصبحان نورا على نور. الطاعة تجر الطاعة، فتصل الأحوال السابقة بأقل زمن إلى درجة المقام، وتنال الملكات الحسنة والأخلاق الجميلة، وتصل العقائد الحقة إلى الرسوخ الكامل، وتنبع ينابيع الحكمة من القلب فتجري على اللسان، ويعرض بشكل كامل عن غير الحق تعالى. فإن كان آنذاك من زمرة السابقين فإن جذبة العناية ستستقبله فتسلب منه ذاته ويعوض عنها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويشاهد بعينه حقيقة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإن هدى الله هو الهدى. وسينجذب السالك ويشاهد إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عين قلبه. إلهي، ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجذبني بجذبة توصلني إلى قربك، واسلكني مسالك أهل الجذب، وخذ لنفسك من نفسي ما يصلحها، جذبة من جذبات الرب توازي عمل الثقلين. إن أحدا لم يخسر في المعاملة مع الكبار، يقول: إن حالفني الطالع لتعلقت بذيل ردائه، فإن جذبت كفاني طربا، وإن جذب كفاني شرفا. يقول: لقد كنا عاجزين عن الوصول إلى ذلك الهدف الرفيع لولا أن فضلك خطى إلينا أولا خطوات عدة. يقول: ما دام تفكيرك في هذه الدنيا بالجواد والسرج فسيكون مركبك بعد ذلك تابوتا خشبيا، حتى يوصله هبوب نسمات الرحمة إلى إحدى الجزائر الخالدات في بحري الجلال والجمال التي تليق باستعداده وحسن سعيه وهمته. إن لله تعالى في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. وهذه المراتب المذكورة هي منازل السير إلى الله والمجاهدة في سبيل الله تعالى. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وبعدها: إن الذين جاهدوا فينا، الذي سيكون سفر السير في الله تعالى ولا ضرورة لذكر ذلك بل هو مضر. يقول: كنت أقرع باب الدير فجاء النداء من الداخل، ما الذي فعلته خارجا حتى تدخل هذا البيت؟ الإيمان مراتب ومنازل، لو حملت على صاحب الاثنين ثلاثة لتقطع كما تقطع البيض على الصفا. رحم الله امرؤ عرف قدره ولم يتعد طوره. يقول: ماذا تعلم من لسان الطيور ولغتها وأنت لم تر سليمان ولو لليلة؟ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، ولئن شكرتم لأزيدنكم. يقول: هل من حي فأتحدث له عن طريق السر والباطن؟ أين الباحث عن ماء الحياة؟ إنما قلته هو بقدر فهمك وإدراكك، ولقد مت في حسرة الفهم الصحيح. رحم الله امرأ سمع قولي وعمل فاهتدى به. واعلم يقينا أن من شرع في السلوك بالنحو المذكور فأدركه الأجل الموعود في مرحلة من المراحل، فسيحشر في زمرة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإن كنت رجل السفر فقد دللتك على الدرب، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. دونت بقلمي ما كان بخاطري لعل من ينتفع. يقول: إن كل من له معرفة بالمدينة يعلم أين نحط الرحال. يا حاج، إن درب الهدى والله ليس إلا العشق. وقد قلنا: وأنت لا تعلم مدى نشوة هذه الخمرة حتى تذوقها. والسلام على من اتبع الهدى. انتهى الهامش. فذهب يوما إلى أطراف قبر المرحوم مير فندرسك، ويوما عند قبر المرحوم الحاج آغا محمد البيد أبادي، ويوما عند قبر المرحوم الأخوند الكاشي والمرحوم جهان جير خان. وكان يقول: إن هناك شيئين حفظا فضاء إصفهان صافيا، وجود الموحدين والعارفين وحكماء الإسلام من أعاظم العلماء الذين يرقدون في هذه المقبرة منذ قرون متمادية، ووجود الفتيات الشابات المعصومات والمتدينات اللاتي يبسطن سجاداتهن ليلا وخاصة قرب الصبح فيقفن عليها لعبادة الله في قيامهن وركوعهن وسجودهن. وكان يقول: لم أشاهد في أي مكان آخر كثرة الفتيات المتعبدات والمتهجدات كما في إصفهان، إن نفوسهن الطاهرة تحيل فضاء إصفهان ليلا إلى شكل آخر، ولكن ويا للأسف فهم يقومون بتخريب هذه المقابر، ليس في إصفهان وحدها بل في شيراز وقم وسائر الأماكن الأخرى، أي أنهم يسقون الأرض ويزرعون الأشجار فيحولونها إلى حديقة شعبية ومتنزهات، بالرغم من أن هناك نفوس طيبة وطاهرة من العلماء الكبار والحكماء العظام والعرفاء ذوي القدر والاعتبار ترقد في هذه الأماكن، فذكر هؤلاء وأسمائهم وآثار قبورهم وزيارتهم والتردد على قبورهم مما يوجب الرحمة ونزول النعمة. إن هؤلاء يمثلون ذخائر علمية وحياتية وكنوز معنوية وروحية، ولقد كان هؤلاء ثرواتنا الحياتية والواقعية، فهم أساطين العلم والأدب والتوحيد والمعرفة، فلو دمرت قبورهم ومحيت آثارهم وضاعت وانقطع تردد الناس على مزارهم للتوسل والاستفادة من نفوسهم، فلن يبقى هناك بيننا من روح ومعنوية أو طهارة وصفاء. إن زيارة القبور ينبغي أن تذكر الإنسان بالآخرة وبانعدام عالم الطبيعة، من أجل أن لا يكون الإنسان مطلق العنان في هذه الدنيا، في حين أن الحديقة والخضرة والماء والفوارات هي من الحظوظ الدنيوية ومتعها. ولو قام هؤلاء بتبديل الصحاري الواسعة الممتدة إلى أماكن خضراء لما اعترض عليهم أحد، أما زراعة قبور الآباء والأمهات بالأشجار فلا يمثل إلا غفلة عن الواقع والحقيقة. ما الضرر في أن تكون المقبرة داخل المدينة وأن تكون هناك مقبرة خاصة لكل محلة، كي لا ينسى الناس ذكر الموت فيبقى مجسما في ذهنهم على الدوام؟ إن ذلك الموت يمثل حقيقة وأمرا واقعا، وسيأتي علينا شئنا أم أبينا. إننا سنقترب من الإسلام الحقيقي حين يقترب كل وجودنا منه، كما أن سياستنا ستصبح عين ديننا حين تكون العلاقة بين جسمنا وروحنا، دنيانا وآخرتنا، ظاهرنا وباطننا، حياتنا وموتنا، وأخيرا جميع جهاتنا واحدة غير مجزأة. إن علينا أن ننظر بصواب إلى أصول الإسلام وسنته ونهجه، لنرى أن زيارة أهل القبور وتذكر الموت هو عين تعاليمنا العملية والإسلامية، فذلك سيحد من شدة طغيان نفوسنا الأمارة ويقلل بنسبة كبيرة من الجنايات والجرائم في المجتمع. أما لو تابعنا عبدة الدنيا وتأبينا أن نورد لأبينا المتوفى ذكرى، فجعلنا قبره في نقطة بعيدة يتوجب علينا طي الفراسخ للوصول إليها، وفي النتيجة فلو فصلناهم عنا وفصلنا أنفسنا عنهم فجعلناهم نسيا منسيا وأودعناهم تراب النسيان، فسنواجه آنذاك خطرا عظيما وضررا كبيرا، وذلك لأننا قد نسينا نصف بل معظم بل أصل وجودنا وحياتنا، أعني الروح، وتجاهلنا النظرة الواقعية والتفكير الواقعي، في حين أن مسلكنا في الإسلام شيء آخر. إن الإسلام يعلمنا ويربي فينا روح النظرة الواقعية ورفض الوهميات والتخيلات والأمور الاعتبارية الواهية، ويجعل حياتنا توأما مع الصلاة والصيام والعبادة والعبودية. ومن ثم فإننا سنكون قد اقتربنا من الإسلام الحقيقي حين تكون ثقافتنا قد اقتربت منه، وحين تكون روح النظر إلى الواقع والأصالة ورفض الباطل فينا قد اقتربت منه. وبغير ذلك فلو اعتبرنا أنفسنا مسلمين وكان سلوكنا ومسلكنا سلوك ومسلك الغافلين وعبدة الدنيا، ونهجنا ومنهجنا تابعا لسيرة الكفار وأسلوبهم، فلن نستفيد من الإسلام إلا الألفاظ والعبارات. نعم، إن المحافظة على روح العلم والتقوى وحراسة حقيقة الحكمة والعرفان تتمثل في رعاية آثار وقبور العلماء المتقين، والمحافظة على قبور وأسماء وعلائم الحكماء والعرفاء بالله. ولو أهمل هذا الأمر المهم لا سمح الله، فإن علينا انتظار عذاب الله. إن الله سبحانه حين يريد إنزال نقمته بقوم فإنه يرفع آثار رحمته واسم أوليائه من بينهم. ولقد رأينا أخيرا في تعاليم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام لزكريا بن آدم أنه قال له حين استأذنه بالخروج من قم: لا تفعل، فإن أهل بيتك يدفع البلاء عنهم بك كما يدفع البلاء عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم عليه السلام. إن هناك بيننا الكثير من هذه الأرواح الطيبة والمجاهدة في سبيل الله بالجهاد الأكبر والأحرار في عالم التوحيد، لا نفطن لقدرهم وقيمتهم، ولا نسعى لحفظ آثارهم وتعاهد قبورهم، في حين أن كل منهم درة وجوهرة ثمينة لا نظير لها، بل هم أعلى من أن يقيموا بشيء، يزيد قدرهم وقيمتهم على الدنيا والآخرة معا. وهكذا فإن القحط والشحة والسيول المفاجئة والزلازل المدمرة والحروب بلا داع وبلا أساس والإسراف والترف والإفراط بلا سبب الذي يجر الإنسان إلى الطغيان هي كلها نتيجة ورد فعل لنكران الجميل هذا ولهذا الأسلوب من إهانة المقدسات العلمية والدينية والآثار المذهبية والإسلامية للتشيع. هامش يقول أمير المؤمنين عليه السلام كما ورد في نهج البلاغة: لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. الحكمة 600، وفي طبعة مصر وتعليق الشيخ محمد عبده، الجزء الثاني، الصفحة 61. ويقول محي الدين بن عربي في كتابه محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار، الجزء الثاني، الصفحة 66، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، مصر، سنة 24 هجرية قمرية. قال الشاطبي: كان سبب موت هذا السيد عليم بن هانئ العمري أنه اضطر إلى الاجتماع بالسلطان في نازلة نزلت به فسار إليه، فلما جاء البلد الذي فيه السلطان خلى بنفسه في ليلة جمعة فصلى بسورة فيها سجدة، فلما سجد سأل ربه الموت وأن لا يجتمع بالسلطان، فانقطع كلامه وهو ساجد، فرفع وهو كذلك، فلبث يومين وهو لا يتكلم ومات. وكان هذا الشيخ قد نهبت داره فجعل يبكي، فاجتمع إليه الفقهاء والأدباء يصبرونه ويهونون عليه ما جرى، فقال لهم: ما أبكي لما جرى من ذهاب الدنيا، لكن فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما استخف قوم بعالمهم وانتهكوا حرمته إلا سلط عليهم العدو. وتوفي الشيخ من عامه كما ذكرنا، وسلط العدو على البلد في العام الذي بعده فأخذهم شر أخذه، وبقوا حديثا شنيعا على وجه الدهور، على أنه كان لهم عدد عظيم ومدد جسيم، فلم يغن عنهم ذلك شيئا، وظهر فيهم ما ذكره الشيخ رضي الله عنه. انتهى الهامش. هذه المصائب التي يتحير لها الإنسان عند حلولها وورودها، فيبحث هذا المسكين عن العلل الطبيعية والفيزيائية، ويحاول أن يقف بهذه التجارب أمام المقدرات السماوية، لكنه لم يقرأ هذه الآية: وفوق كل ذي علم عليم. لقد سافر المرحوم آية الحق والعرفان، آية الله الشيخ محمد جواد الأنصاري الهمداني، أواخر عمره إلى باكستان بالرغم من توارد الضعف الشديد ووهن القلب، وكان ذلك أمرا شاقا وعسيرا لعدم توفر وسائل النقل آنذاك كما هي عليه اليوم. ولم يذكر المرحوم علة سفره لأحد، فجرى الحديث عن سبب سفره في محافل الأصدقاء ومجالسهم، فكان كل يتكلم بحدسه وظنه، حتى سألت عن ذلك يوما من سماحة السيد الحداد بعد مرور سنين طويلة وبعد وفاة ذلك المرحوم، فقال: إن سفر أمثال هؤلاء الأجلاء لا يخلو من أحد الأمرين: الأول أن يكون هناك في تلك النواحي والديار عاشق واله ومتحمس ومتحرر، فيكون علاج داء هجرانه في عالم التوحيد على يدي هذا الرجل، فيأمره الله تعالى بالذهاب إلى ذلك العاشق للأخذ بيده ومساعدته ومعالجة دائه. والثاني أن يكون الله قد قدر وفق المقدرات العامة والكلية إنزال عذاب على تلك النواحي، فيأمر الله عبده هذا بالعبور إلى جميع تلك النواحي ليرفع الله بأثر بركة ورحمة النفس الرحمانية لهذا العبد عذابه عن أولئك القوم. وعلى كل حال، فقد دعا المضيف المحترم السيد وبعض الأصدقاء الآخرين من إصفهان للإطلاع على الأثار القديمة لمدينة إصفهان، فأجاب: ليس لدي الرغبة ولا الاستعداد لذلك. ثم قال بعد قدر من التأمل: ما ضر من كان في بيته صنم، لو لزم بيته لا يبرحه. لكنه قال يوما بشأن لقاء ورد زيارة أحد الطلاب السالكين والمحبين ممن يعرفه: فلنذهب إلى غرفته. وكان ذلك الشخص هو حجة الإسلام الشيخ أسد الله طيارة، وكان يقطن آنذاك في غرفة في مدرسة الصدر في سوق إصفهان، وكان الجو حارا ذلك اليوم، فتوقف السيد ساعات عديدة في المدرسة، استضاف الشيخ طيارة خلالها السيد وجميع الحاضرين، وقدم لهم عصيرا باردا قد أعده سلفا. ثم عاد السيد إلى قم بعد توقفه في إصفهان لأيام أربعة، وبقي ليلة في قم عند السيدة المعصومة سلام الله عليها، وعاد في اليوم التالي إلى طهران. هذا وقد وجه إليه الدعوة بعض الأحبة والأعزة من الرفقاء والأرحام لزيارتهم في منازلهم، ومن بينهم صهرنا المكرم الحاج السيد جواد الحسيني، وهو أبو ابن الأخت المحترم حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيد عبد الصاحب السيد علي أكبر الحسيني، أدام الله توفيقهما. وحين وفد السيد عليه ودخل الغرفة، وقع نظره على صورة كبيرة نسبية وذات إطار موضوعة على رف يعلو المدفأة، فتطلع إليها بدقة، ثم سأل الحقير: أيها السيد محمد الحسين، لمن هذه الصورة؟ قلت: إنها صورة أبي. قال: ما أعجبه من عالم، استنسخ عليها صورة أخرى لآخذها معي إلى كربلاء. قلت: أمرك مطاع. وهكذا قام الحقير بإعطاء الصورة إلى مصور فوتوغرافي، فاستنسخ عليها صورة أخرى، وضعتها في إطار وجعلتها مع أمتعة السيد عند سفره. ثم ذهب الحقير إلى كربلاء في سفره التالي، فلم أشاهد الصورة في غرفته. وقال السيد: لقد حدث تغيير في ملامح الصورة عند الاستنساخ، ولقد كانت تلك الصورة الأولى شيئاً آخر، ولقد وضعت هذه الصورة في الغرفة السفلى، ولقد كنا ذاهبين يوماً إلى مكان مع أحد الأصدقاء في سيارته، وكان يريد الذهاب إلى الجامعة لعمل ما، فأوقف سيارته قرب سياجها لينجز عمله ويعود، وتأخر ذلك لبعض الوقت، وكان السيد مبتهجاً جداً آنذاك، وكان يقول: عجباً لقابلية هذه النفوس المستعدة لهؤلاء الشباب الموجودين في هذا المحيط، ويا للحيف والأسى من أن لا يتمكن الإنسان من البوح بشيء والكشف عن الأسرار والخفايا. لقد دامت إقامة السيد في طهران ومشهد وقم وإصفهان وهمدان شهرين كاملين، ثم عزم على العودة، وقد رغب إليه الرفقاء الهمدانيون البقاء ليلتين في همدان باعتبار أن مسيره كان يمر بهمدان، فوافق على ذلك وتحرك من طهران إلى همدان، فبقي هناك ليلتين. ولقد بقي السيد ينتظر ساعة في شركة السفر في همدان للتحرك قرب الغروب نحو الكاظمية، فقال له الرفقاء: من الأفضل أن نقضي هذه الساعة في مزار شاه زادة حسين، وهو من أبناء الأئمة ونسلهم. وكانت الفاصلة بين شركة السفر وبينه هي عبور الشارع الواقع عند سبز ميدان. يقول سماحة الحاج محمد حسن البياتي أدام الله توفيقه: كنت في معية السيد حين تحركنا من شركة السفر إلى مزار شاه زادة حسين، وحين أردنا عبور الشارع قال لي السيد: كان المرحوم آية الله الأنصاري يوصل سالكي طريق الله عبر طريق واحد، لكني أوصلهم عبر طرق ثلاث. وهكذا، وبعد تأخير بسيط في ذلك المكان وإذا بالشمس على وشك الغروب، ركب السيد مع أهل بيته وآغا خلف زادة سيارة السفر أي الحافلة، وتحركوا نحو الكاظمية بين توديع الأحبة والأصدقاء من همدان وطهران وشيراز وإصفهان. لقد تحرك السيد نحو العتبات المشرفة غانما موفقا في كمال العز والحسن والفخر، تتبعه وتلاحقه عيون الحقير والرفقاء الولهين الذين ابتلوا بمحنة الفراق، حتى غابت السيارة عن أبصارنا. وكم هو مناسب لمقام العز والتمكن ذلك، ولمقام المسكنة والفاقة منا في تلك الحال، ما ورد في غزل حافظ أعلى الله درجته، يقول: يا من تحمل الشمس المرآة لجمالك، والمسك الأسود المجمرة لخالك، لقد غسلت فناء عيني بدموعي، ولكن ما الفائدة؟ فهذا الركن الأعزل لا يليق لخيل خيالك. ويا مليك الحسن، أنت في أوج النعمة والدلال، وإني أدعو الله ألا يسمح إلى يوم القيامة بزوالك. لم يصور كاتب طغراء حاجبك الأسود صورة أبدع من مثال طلعتك. ويا قلبي المسكين، كيف حالك في طيات ذؤابته؟ فقد حكى نسيم الصبا في اضطراب شرح أحوالك. لقد هب أريج الورد فأقبل إلينا في صلح ووئام، فطلعتك السعيدة يا ربيعنا النضير موجودة في فالك. وأين هذه النظرة التي تصدر من حاجبك الشبيه بالهلال حتى تصبح السماوات خاضعة لنا؟ ولكي أعود إلى حظي وأحمل إليه التهنئة، أين البشرى التي تنبئ بمقدم عيد وصالك؟ وهذه النقطة السوداء التي صارت مدار النور والضياء، ما هي إلا صورة انعكست في حديقة الرؤيا من خالك؟ وأي الجفائين أعرضها على مسمع المليك؟ أأعرض شرح ضراعتي أم أحوال ملالك؟ ويا حافظ، ما أكثر رؤوس المتمردين التي وقعت في هذا الحبل، فلا تحاول الأمان المعوجة، فليس فيها مجالك.